بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: منها محل الحكم أو جزء وزد، وصفا إذا كل لزوميا يرد. يتحدث في هذا البيت عن العلة القاصرة من حيث وصفها ومحلها وكونها جزءا من العلة، فقال منها أي من العلة القاصرة محل الحكم، أو جزء أي جزء من العلة، ومنها الوصف أي أحد أوصاف تلك العلة اللازمة. وهنا يفسر قوله لزوميا بمعنى العلة القاصرة، أي أن فيها وصفا يجعلها قاصرة لا تتعدى إلى فرع آخر، فتكون عندئذ قاصرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: الضمير في منها للعلة القاصرة، وجزء مرفوع بالعطف على محل، ومحل هنا قصد لفظها، بمعنى أنه تقدير المعنى وتقدير اللفظ منها أي من العلة محل الحكم. ومنها أيضا جزء، إذن صار عندنا محل الحكم معطوف عليه وجزء معطوف على محل الحكم. قال: وزد وصفا، هنا وصفا مفعول لقوله وزد، أي أيضا وصفا من أوصاف العلة التي يجعلها قاصرة كالثمنية والنقدية في الذهب كما سيأتي تفصيله. قوله أي قول الشارح: ويرد بفتح المثنات التحتية أي بالياء، ولزوميا حال من كل، وكل هنا قصد لفظها، قصد لفظها، إذن ولزوميا حال من كل. أين صاحب الحال في هذا؟ فنقول صاحب كل هو صاحب الحال، والعامل الذي هو نصب الحال هو الفعل المقدر يرد، دل عليه الفعل يرد الذي في آخر العجز، الذي في آخر العجز، وهو في قوله لزوميا يرد. إذن عندنا حذف دل عليه دليل، دل عليه دليل، إذن يصبح التقدير إذا يرد كل لزوميا يرد، ولا يجوز حذف لا يدل عليه دليل، فنقول ما يعرف يحذف. إذن الذي هو فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده. إذن كل فاعل، و قال هنا فعل محذوف يفسره ما بعده، ما هو الذي بعده؟ في قوله يرد. إذن عندي إذا، وقدرنا بعدها الفعل يرد، دل على هذا الفعل المحذوف وهو يرد الفعل في آخر عجز البيت. هذا التقدير هو مذهب البصريين، فعندنا هذا التقدير ربما يراه أحدهم أنه من التكلف. لماذا تقول إذا يرد كل لزوميا يرد؟ لماذا هذا التقدير؟ لماذا لا نقول إن كل هنا فاعل تقدم على الفعل يرد؟ ولماذا هذا التقدير يرد؟ فهو تكلف لا محل له. نقول إن هذا التقدير هو مذهب البصريين وهم جمهور النحاة، وهو أن الاسم إذا جاء بعد إذا كقوله تعالى إذا السماء انشقت، فتجد أن المفسرين يقدرون إذا انشقت السماء انشقت، أو بعد إن كقوله تعالى إن أحد من المشركين استجارك فأجره، فتجد أن المفسرين يقولون هناك تقدير إن استجارك أحد من المشركين استجارك، فما هو الداعي لهذا التقدير؟ ولماذا يذهب الجمهور إلى ذلك؟ وهو أمر يثير تساؤلا عند القارئ، لماذا في هذا الشرح يقدر الشارح ويقول فعل محذوف يفسره ما بعده؟ فهذا التقدير من الشارح هو جار على أصول جمهور النحاة وهم البصريون، وهو نحاتنا اليوم هو نحات أهل البصرة الذين يعني يرأسهم سيبويه رحمه الله تعالى. فهنا مدخل لتفسير هذه التقديرات، لماذا إنه يقدر فعل بعد إذا وإن؟ هنا في هذه الحالة في قوله تعالى إذا السماء انشقت وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يقولون يقدر فعل دل عليه الفعل المذكور، ولكن ذهب الكوفيون إلى أن السماء وأحد في الآيتين فاعل متقدم على فعله، فلماذا لا نذهب مذهب الكوفيين لأن الأصل عدم التقدير؟ يشكل على كلام الكوفيين الذين يجيزون تقدم الفعل على فاعله إشكالات، وهو أنه قد تحدث اختلالات كثيرة في المعنى إذا قلنا بأن الفاعل متقدم إذا السماء وانشقت الفعل متأخر، وهذا إشكال في كليات النحو ونخشى من الخلل على الكليات. الجملة العربية إما أن تكون جملة فعلية كقولنا سافر خالد، وإما أن تكون جملة اسمية مثل خالد سافر. فإذا قلنا إن خالد سافر، خالد فاعل وسافر فعل، وسافر خالد، خالد هنا فاعل وهنا سافر فعل، لا يبقى عندنا جملة اسمية، إذن أصبحت الجملتان جملة فعلية، فكيف نقسم الجمل إلى مبتدأ والخبر؟ وعندئذ ما معنى المبتدأ والخبر؟ نكون قد فقدنا تركيبا مهما في العربية، ألا وهو تركيب الجملة الاسمية، لأنك على كلا الحالين تقول سافر خالد جملة فعلية وخالد سافر جملة فعلية، فتعرب خالد على أنه فاعل، إذن أين الجملة الاسمية في اللغة العربية؟ سنكون أمام إخلال بنظام الجملة العربية، سنكون أمام إشكال كبير. ماذا أصبحت تفيد الجملة الاسمية؟ الجملة الاسمية تفيد الثبوت، وكلمة الله هي العليا. الجملة الفعلية تفيد الحدوث، تفيد الحدوث. فإذا قلنا إن خالد سافر جملة فعلية وسافر خالد جملة فعلية، نحن نكون قد فقدنا المعنى الكبير للجملة الاسمية، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والفعلية تفيد الحدوث. فعندما نأتي إلى النحاة فيقدرون هذا التقدير، وهو أنه يقدر فعلا دل عليه الفعل في البيت يرد، وكذلك في قوله تعالى إذا السماء انشقت، حرصا منهم على المحافظة على تركيب الجملة الفعلية، وأن لو قالوا إن الجملة اسمية بدون تقدير كانت السماء انشقت وانشقت السماء لا فرق بينهما في المعنى. إذن هناك أصل كلي كبير وهو المحافظة على معنى من معاني اللغة العربية الثابت للجملة الاسمية، وهو أنها تفيد الثبوت والجملة الفعلية تفيد الحدوث، كالفرق بين سافر خالد تفيد الحدث وخالد سافر تفيد الثبوت. فعندما يختار الشارح هنا مذهب الجمهور وهو أنه يقدر فعلا وهو يرد بعد إذا، وهو يرد بعد إذا، فيقول من كل هو فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده. إذن المحافظة على قياس النحو، ونحن هنا في درس قياس الأصول، فالأصوليون يبنون في أقوالهم على القياس، وكذلك أيضا النحاة لهم قياسهم النحوي. فلا عجب أن مذهب جمهور النحاة هو الذي يبني عليه الشارح قوله بوجوب تقدير فعل مناسب بعد إذا، وإن ذلك ليستقيم القياس النحوي بالحفاظ على جوهر معنى الجملة الفعلية بعد إذا وإن، وأنها مفتقرة عن الجملة الاسمية. لولا حقيقة هذا الفرق الذي يحافظ على معنى الجملة الاسمية والجملة الفعلية، لما قال سيد الفصحاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده، إن حرف ناسخ وناصب يدخل على الجملة الاسمية، الحمد لله نحمده، فعبر بالحمد لله ليدل على الثبوت، وعبر بقوله صلى الله عليه وسلم نحمده ليدل على الحدوث. فالثبوت مفيد للدوام ونحمده مفيد للحدوث، وبناء عليه فإن قوله صلى الله عليه وسلم نحمده يفيد معنى الجملة الفعلية، وإن الحمد لله أي الحمد لله ودخلت إن للتوكيد يفيد الثبوت، فجاء بالمعنيين في موطن واحد. إذن هذا هو داعي الفرق. وللتأكيد على هذا المعنى الذي نبينه للجملة الاسمية والجملة الفعلية، ماذا لو قلنا حضر الرجلان وقلنا الرجلان حضر، نفس الألفاظ. لو أردنا أن نجاري الكوفيين في مذهبهم بأن السماء فعل تقدم على فاعله، قلنا له وأنه لا أصبح حضر الرجلان والرجلان حضر، كيف تستقيم عندئذ قواعد اللغة؟ هل تتساوى الجملة بين حضر الرجلان والرجلان حضر؟ أصلا نحن لا نجيز الرجلان حضر، نقول حضرا. سيشكل الأمر على مذهب الكوفيين الذين يجيزون أن يتأخر الفعل على الفاعل ويلتبس الفاعل بالمبتدأ، فلا يعقل أن نخالف جمهور النحاة في قياسهم ونحن ندرس القياس في الأصول. إننا إذن لفي قول مختلف، فإذا رأيت المفسرين يقدرون في قوله تعالى إذا السماء انفطرت يقدرون فعلا بقولهم إذا انفطرت السماء انفطرت، أي تقدير انفطرت، فاعلم أنهم أي النحاة يرتبون جزئياتهم تحت كلياتهم، وهو التفريق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. ولو أنهم جعلوا الجملة هنا اسمية عندئذ لالتبست الجملة الفعلية بالاسمية، لأنهم أجازوا تقدم الفاعل على الفعل، وعندئذ تنخرم كلياتهم، بذلك لأنهم لم يقدروا ذلك الفعل. فلذلك عندما قدر المفسرون في قوله تعالى إذا السماء انفطرت، عندما قدروا فعلا إذا انفطرت السماء، دل على هذا التقدير قوله تعالى انفطرت، فنقول عندئذ في هذه الحالة لقد استقامت الأصول وانسجمت القواعد. فهذا التقدير على بينة وعلى أصول وقواعد يراه بعض العوام أنه متكلف وأنه لا داعي له لأن الفعل موجود. لذلك يقولون في التقدير إذا انفطرت السماء فعل وفاعل، انفطرت أيضا فعل وفاعل ضمير مستتر يدل على السماء. وعليه فإننا لا ننظر إلى تقديرات المفسرين على أنها متكلفة، بل نقدر أنها مبنية على مدركات علمية مفيدة للعلم، مبنية على أصول وعلى قواعد. إذن قال ولزوميا حال من كل، وهنا كل مرفوعة لأنها قصد لفظها وهي محكية من البيت، الذي هو فاعل فعل محذوف يفسره ما بعده. قال يعني أن من صور العلل القاصرة أن تكون العلة محل الحكم أو جزءه الخاص به، أي أو أن تكون العلة جزءه الخاص به بأن لا يوجد في غيره، يعني خاصة بالأصل ولا توجد في محل آخر ليكون فرعا يقاس على ذلك الأصل، أو وصفه اللازم له. إذن إما أن تكون العلة القاصرة محل الحكم أو جزء من محل الحكم أو وصفا في محل الحكم. ثم قال والمحل ما وضع له اللفظ كالخمر والذهب والفضة. التعريفات مصطلحات مهمة وضبطها ضروري لحفظ المعرفة، فإن التعريفات إذا لم تنضبط أصبحت المعاني متحركة والألفاظ ثابتة، وعندئذ تصبح المعاني لا نهائية ومتغيرة ومتقلبة، وعندئذ نكون قد وقعنا في اضطراب المعرفة. إذن قال المحل ما وضع له اللفظ كالخمر والذهب والفضة. إذن هنا تعريف وهنا مثال، كالخمر والذهب والفضة، فالخمر وضع لهذه المادة والذهب وضع لتلك المادة وكذلك الفضة. إذن هي أسماء دالة على محل، هذا اللفظ وذاك هو المحل، كتعليل حرمة الخمر بالخمرية أي بكونه خمرا، أو جريان الربا في الذهب والفضة بالذهبية والفضية، بالذهبية والفضية، وهذا من اللف والنشر المرتب، أي بالذهبية في الذهب والفضية بالفضة. إذن هذا هو المحل. إذن قلنا العلة إما محل وإما جزء وإما وصف، فذكر هنا المحل. ما هو المحل؟ ما وضع له اللفظ. مثال على المحل الخمر، في الخمر وهذه العلة اللي هي الخمرية. لاحظ أنه جعل، عندما جعل العلة هي الخمر فعندئذ وصفها بأنها الخمرية والذهبية والفضية، فهذا وصف مطابق للمحل دال عليه بدلالة المطابقة، الخمرية خمر خمرية. الخمر هو المحل، الوصف المعلل به الخمرية، المحل هو الذهب، الوصف المعلل به الذهبية، الفضة هي المحل، الوصف المعلل به هو الفضية. إذن أصبح عندي هنا العلة هي محل الحكم. انتقل بعد ذلك للحديث عن التعليل بالجزء الخاص. قال رحمه الله تعالى ومثال التعليل بالجزء الخاص، أي أن العلة جزء من المحل، تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما أي من السبيلين، فإن الخروج جزء معنى الخارج إذ معناه ذات متصفة بالخروج. إذن إذ هنا تعليلية، فهنا يتكلم عن اسم الفاعل الخارج، والعلة جزء من هذا المحل وهي الخروج. وهنا من الضروري أن نشير إلى معنى اسم الفاعل هنا، فإن الخارج يدل على أمرين، يدل على ذات وعلى الخروج. فإذا نظرت إليه على أنه وصف فهو متكون من أمرين، الخروج والذات التي خرجت، فهو دال على ذات ومعنى. طيب، إذن يتكون من جزئين، الخروج ويتكلم عن ذات. إذن ما دلالة اسم الفاعل دائما؟ اسم الفاعل يدل بالتضمن على الخروج وعلى الذات. ما معنى بالتضمن؟ أي جزء المعنى، جزء المعنى. فلذلك هنا يتكلم عن الخارج ويتكلم على أنه مكون من جزئين، مكون من ذات ومكون من خروج. وهذا معنى قولي أنه يريد أن يتكلم عن جزء العلة، عن جزء العلة. إذن الخارج يدل بالتضمن على خروج، هذا جزء، ويدل على ذات. دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، هذا معنى دلالة التضمن، دلالة اللفظ على جزء معناه. تقول سيارة تدل بالتضمن على المقود وعلى المحرك وعلى الكراسي، إذن هذه دلالة تضمن. تتكلم عن بناء، تتكلم إنه يدل بالتضمن على وجود دوافذ وأبواب ووجود أعمدة ووجود لبن، هذه دلالة تضمن. كما قال في السلم دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام إن بعقل التزم. يعني السيارة تدل على صانعها بدلالة الالتزام العقلي، هذه سيارة إذن هناك صانع، هذه دلالة التزام. طيب سيارة تدل على مجموع هذه الموجودات مركبة، دلالة مطابقة. طيب تدل السيارة على المقود، دلالة تضمن. تدل السيارة على المحرك، تضمن. هنا الخارج يدل بالتضمن على أمرين، ذات وخروج. فهذا معنى قوله إن قولنا الخارج نعلل بجزء منه وهو الخروج. إذن معناه هنا قال إذ معناه ذات متصفة بالخروج. إذن أصبحنا أمام خارج مكون من أمرين وهو الخروج والذات. إذن هذا معنى التعليل بالجزء. إذن علل بالخروج. قال والمراد بالوصف اللازم هنا، انتقل إلى الحالة الثالثة. إذن عندنا تعليل بالمحل وتعليل بالجزء وتعليل بالوصف، وهو الآن سيتكلم عن التعليل بالوصف. قال والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به كالنقدية. لاحظ في الأول قال الذهبية مطابقة للذهب، الفضية مقابلة للفضة، هنا قال وصف أحد أوصاف تلك العلة ألا وهو النقدية. إذن عبر هنا بالنقدية، عبر بإحدى الأوصاف القائمة بالذهب. ولا نقول إن دلالة الذهب على النقدية دلالة تضمن، أي النقدية جزء من الذهب كما ذكرنا في الخروج، بل هي صفة للذهب. الخارج صفة لموصوف، نحن قلنا هناك جزء العلة، جزء العلة اللي هو قلنا الخروج، هنا الصفة، هنا نقول التعليل بالصفة وهي النقدية. فنقول مثلا الصفرة مثلا صفة للذهب ولكنها ليست جزءا منه، لكن الخروج جزء من الخارج، جزء الخروج جزء من الخارج. فنقول الصفرة ليست جزءا بل هي بعض أوصاف الذهب، وهنا لابد لنا من التمييز بين التعليل بالجزء والتعليل بالوصف. فإذا قلنا الجزء بأن الخروج هو جزء من الخارج، فالخارج يدل على الخروج كما قلنا دلالة التضمن، والخارج بعض أوصاف البول والمني والغائط. إذن الخارج بعض الأوصاف، الخروج بعض الخارج، الخروج بعض الخارج. فيجب التمييز بين كون الشيء صفة قامت بذات، فالخارج صفة قامت بذات، لكن الخروج جزء من تلك الصفة. فالنقدية صفة، فهذه صفات الشيء أو بعض صفاته، أما الخارج فقد دل على جزئين هما الخروج والذات التي اتصفت به. الفرق بين الخروج الذي هو جزء الخارج، وأن الخارج دلالته على الخروج تضمن، وبين كون الخارج صفة دالة على ذلك الشيء وهو البول والمني والغائط. فعندما نقول خالد كريم هذه صفة لكنها ليست جزءا من الموصوف، وكذلك نقول هنا فإن النقدية صفة بعض أوصاف الذهب وليست جزءا من الذهب، كما نقول الإنسان عاقل، فعاقل صفة لكن العقل جزء من الإنسان، وليس العقل بوصفه أداة صفة شاملة للإنسان، لأنهم بحثوا في محله، هل هو محله القلب، محله الدماغ، إذن هم يبحثون عن جزء، إذن هم يبحثون عن جزء، أو هو العقل والعاقل هو الفرق بين الجزء والصفة، العاقل صفة، العقل جزء، العقل جزء، وربما يستعمل الجزء مجازا للدلالة على الصفة، كأن تقول هذا عدل، هذا عدل ما هو معنى الحدث، وهو معنى الحدث. فلذلك علينا أن نميز بين ما هو صفة على الحقيقة دل على ذات ومعنى، وبين المصدر الذي هو جزء من معنى الفاعل، الذي هو جزء من معنى الفاعل. إذن في قوله هنا والمراد بالوصف اللازم هنا هو ما لا يتصف غير المحل به كالنقدية في الذهب، كالنقدية في الذهب. فهنا عبر بالصفة، عبر بالصفة في الذهب والفضة، أي كونهما أثمان الأشياء، فإنها أي النقدية وصف لازم لهما، أي للذهب والفضة، في أكثر البلاد، أي نجد أن النقدية ملازمة للذهب والفضة، وأنه لا يوجد ما يتصف بهذه الصفة إلا الذهب والفضة، ومن هنا كانت العلة قاصرة عليهما. هذا ما أراد أن ينبه إليه في هذا الأمر فيما يتعلق بأنواع العلة القاصرة، أنها محل الحكم وجزءه ووصفه. هذا تلخيص لما يتعلق بما تكونه العلة القاصرة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.